الوجه الثاني.
الصفحة 52 بعد 100. قوة الاحتكاك. عندما يتحرك جسم على سطح فإنه يتعرض لمقاومة تعيق حركته، وسبب هذه المقاومة المعيقة عاملان هما: العامل الأول الهواء. ويمكن ملاحظة أثر الهواء على الجسم المتحرك بقذف كرة المضرب التنس في وجه تيار هوائي مثل تيار الهواء الذي ينفثه المكيف. بعض الأطفال يخرجون أيديهم من نافذة السيارة وهي مسرعة، ويجدون متعة وهم يحسون بالهواء يصطدم بأيديهم. ما وجه الخطورة في عملهم ذلك؟ العامل الثاني خشونة السطح الذي يتحرك عليه الجسم، وهو ما يعرف علميا بقوة الاحتكاك بين الجسم المتحرك والسطح، وقد سبقت الإشارة إليه. ولن نتعرض هنا للعامل الأول، بل سنقصر دراستنا في هذا الموضوع على العامل الثاني، وهو قوة الاحتكاك بين الجسم والسطح الذي يتحرك عليه الجسم. قياس قوة الاحتكاك: نتتبع الشكل 8-4 على اليسار. يمثل هذا الشكل مكعبا من الخشب موضوعا على أرض خشنة. تحاول اليد تحريك مكعب الخشب حيث تؤثر عليه بقوة تشده نحو اليمين، وتعمل قوة الاحتكاك على إعاقة حركة الجسم، فيكون اتجاهها إذن نحو اليسار. متى يتحرك المكعب؟ يتحرك المكعب حينما تكون قوة الشد فراغ قوة الاحتكاك. الصفحة 53 بعد 100. نشاط عملي. نحتاج إلى مقياس القوة وخيط وخطاف ومكعب من الخشب ولوح خشن، ويمكنك استخدام لوح من الورق المقوى. العمل: نثبت الخيط في أحد أوجه المكعب، ثم نضع المكعب فوق الورق المقوى. نشد الخيط تدريجيا بحيث نبدأ بقوة صغيرة، ثم نزيد الشد رويدا رويدا حتى يأخذ المكعب بالتحرك. نصف مشاهداتنا: هل يتحرك الجسم عند بذل قوة صغيرة عليه؟ متى يبدأ الجسم بالتحرك؟ يمكننا قياس قوة الاحتكاك مباشرة باستخدام مقياس القوة كما في الشكل 8-4. نبدأ بشد الجسم بحذر ونجعل قوة الشد موازية للسطح، ثم نزيد مقدار الشد بشكل متدرج حتى يبدأ الجسم بالتحرك. نلاحظ أن قوة الاحتكاك تعمل على إيقاف حركة الجسم في الوقت الذي تعمل فيه قوة الشد على تحريك الجسم، فهما قوتان متضادتان في الاتجاه، وعند شده بقوة صغيرة تتعذر حركته. لماذا؟ وبزيادة قوة الشد تدريجية فإننا نصل إلى حد تتساوى فيه القوتان، قوة الاحتكاك وقوة الشد. عندها يتهيأ الجسم ليتحرك. لننظر إلى الميزان في اللحظة التي تسبق الحركة مباشرة ونسجل القراءة. نكرر العمل 4 مرات ونسجل القراءات في جدول ونحسب المتوسط الحسابي لها. والآن نشد الجسم بقوة كافية لتحريكه بسرعة ثابتة في خط مستقيم، ونأخذ قراءة المقياس أثناء الحركة. نكرر الخطوة السابقة 4 مرات أيضا ونسجل نتائجنا في جدول ونحسب المتوسط الحسابي لها. نقارن بين نتائجنا السابقة ونتائجنا الحالية. عند إجراء التجربة بدقة فإن النتائج تكون متقاربة جدا. نعلل النتائج التي حصلنا عليها. الصفحة 54 بعد 100. أسئلة: أضع دائرة على الإجابة الأصح فيما يلي. أولا: يعبر عن ثقل الجسم بوحدة ألف كيلوغرام ب نيوتن جيم متر دال ليس شيئا مما سبق. اثنان، عند تعليق جسم كتلته نصف كيلو في طرف خيط، فإن الخيط يتعرض لقوة تساوي تقريبا ألف 5 نيوتن ب 10 نيوتن جيم 500 جرام دال ليس شيئا مما سبق. ثلاثة، تختلف النوابض في مقدار القوة التي يمكن أن نتحملها، ويرجع ذلك الاختلاف إلى ألف عدد حلقات النابض، ب سمك السلك المصنوع منه النابض، جيم نوع المادة المصنوع منها النابض، دال جميع ما سبق. رابعا، عند تعليق جسم كتلته 100 جرام في طرف الخيط فوق قمة جبل عال، فإن الخيط يتأثر بقوة شد ألف مساوية لواحد نون، ب أقل من واحد نون، جيم أكثر من واحد نون، دال ليس شيئا مما سبق. خمسة، في نشاط قياس قوة الاحتكاك باستخدام مقياس القوة، عندما تكون قراءة المقياس واحد ونون، فإن معنى ذلك أن ألف قوة الاحتكاك تساوي واحد واو نون، ب قوة الاحتكاك أقل من واحد واو نون، جيم قوة الاحتكاك أكبر من واحد واو نون، دال لا علاقة بين قوة الاحتكاك وقراءة مقياس القوة. الصفحة 55 بعد 100. الفصل التاسع، التوازن. لقد عرفنا القوة على أنها كل ما يحرك جسما ساكنا أو يميل إلى تحريكه، أو يحدث تغييرا في شكله، أو يغير في حركة جسم متحرك. وعلى ذلك فيمكننا أن نصنف الأجسام الواقعة تحت تأثير القوى كما يلي: أولا، أجسام ساكنة، وأثر القوة عليها ينحصر في تحريكها أو في تغيير شكلها. ثانيا، أجسام متحركة، وأثر القوة عليها هو تغيير حركتها، كأن تزيد من سرعتها أو تنقصها، أو تغير اتجاه حركتها، أو أن تغير السرعة والاتجاه معا. لكن عندما لا يظهر أي أثر من هذه الآثار على جسم ما، فهل يعني ذلك عدم تأثير أي قوة عليه؟ فالجسم الساكن الذي يظل ساكنا، هل يدل سكونه على عدم تأثير أي قوة عليه؟ والجسم المتحرك بسرعة ثابتة، هل يدل ثبات مقدار سرعته واتجاه حركته على عدم تأثير أي قوة عليه؟ في هذا الفصل ندرس إجابة هذين السؤالين، ونتوقع في نهاية دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على نعرف التوازن. نذكر شروط توازن جسم ساكن تؤثر فيه قوتان. نذكر أمثلة على أجسام متوازنة. نصف أثر قوة دفع السائل على ثقل الجسم الموضوع فيه. الصفحة 56 بعد 100. ما المقصود بالتوازن؟ نأخذ ميزانا ذا كفتين ثم نهيئه. كيف نهيئ ميزانا ذا كفتين؟ ننظر إلى كفتي الميزان، إنهما تبدوان متوازنتين. والآن نضع في إحدى الكفتين صنجة كتلتها 1 كيلوغرام. ماذا نلاحظ؟ نضع في الكفة الثانية أيضا صنجة كتلتها 1 كيلوغرام. ماذا نلاحظ؟ إن الكتلة في الكفة الأولى تساوي الكتلة في الكفة الثانية، وهذا يعني أن مقدار قوة تجاذب القوة الأولى مع الأرض مساوي لمقدار قوة تجاذب القوة الثانية مع الأرض أيضا، مما يرغم كلتا الكفتين على التعادل، أي على التوازن. نصف الكفتين بأنهما متعادلتان، ويمكن أن نصفهما بأنهما متوازنتان، الشكل 9-1، يمثل حالة تلكما الكفتين. شكل 9-1 على اليسار وفي الأعلى. السهم الأول يمثل ثقل الكتلة الأولى، والسهم الآخر يمثل ثقل الكفة الثانية. لعلنا لاحظنا أن تعادل أو توازن تلك الكفتين يعني وجود قوتين تؤثران فيهما بحيث تلغي إحداهما أثر الأخرى، وهذا هو الذي نقصده من إطلاق وصف التوازن. فالجسم المتوازن هو الجسم الذي تؤثر فيه قوتان متعاكستان تلغي إحداهما أثر الأخرى. الصفحة 57-100، توازن الأجسام الساكنة. تمثل الأشكال التالية أجساما ساكنة ويتحقق فيها وصف التوازن. أولا، يمثل الشكل 9-2 على اليسار مروحة معلقة في السقف، تسقط المروحة حين تحريرها من السقف. لماذا؟ وحينئذ ثم قوة واحدة تؤثر عليها وهي فراغ، يمكن تمثيلها على الرسم بسهم اتجاهه إلى أسفل، وحينما نثبتها جيدا بالسقف فإنها تستقر معلقة لأن ثم قوة جديدة تقاوم سقوطها. يمكن تمثيل هذه القوة أيضا بسهم لكن اتجاهه إلى أعلى. عند اجتماع القوتين فإن المروحة تبقى معلقة، هل تحرك أي منهما المروحة حينئذ؟ ثانيا، الكتاب الموضوع على الطاولة شكل 9-3 على اليسار أيضا تؤثر فيه قوتان، قوة الثقل واتجاهها إلى أسفل، والقوة التي تقاوم بها الطاولة سقوط الكتاب، وهاتان القوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه. نرسم سهما يمثل ثقل الكتاب، ونرسم سهما آخر يمثل القوة التي تقاوم بها الطاولة الكتاب. ثالثا، عندما ندفع جدار الغرفة فإننا في الواقع تؤثر عليه بقوة، يكون اتجاهها إلى الجدار، في حين يؤثر الجدار علينا بقوة أخرى مساوية لها في المقدار لكن يكون اتجاهها ضد اتجاه القوة التي نبذلها. سؤال للتفكير: ما القوة المؤثرة على أسفل القدم حينما يكون الإنسان واقفا؟ أرسم تخطيطا لتلك القوى. الصفحة 58-100، إن أي جسم ساكن هو في حالة توازن، كما أن كل جسم يتحرك في مسار مستقيم بسرعة ثابتة هو أيضا في توازن، وكلا الجسمين الساكن والمتحرك بسرعة ثابتة في مسار مستقيم يشتركان في عدم حدوث تغيير في حالتهما الحركية، ونطلق على حالة الجسم الساكن اسم التوازن الساكن، كما نطلق على حالة الجسم الآخر اسم التوازن الحركي. شروط توازن جسم تؤثر فيه قوتان: لتوازن جسم ما يجب أن تتوافر فيه 3 شروط. لعل من المناسب أن نقوم بإجراء النشاط التالي لتحديد شروط توازن جسم تؤثر فيه قوتان. نشاط عملي: نحتاج إلى قطعة خشبية منتظمة، مكعب طول ضلعه 10 سنتيمترات، وخطافين ينتهي كل منهما ببرغي، وميزانين زنبركيين. العمل: نثبت أحد الخطافين في المركز الهندسي للوجه الجانبي للمكعب، ونثبت الآخر في المركز الهندسي للوجه المقابل، ثم نعلق أحد الميزانين بالخطاف الأول والميزان الثاني بالخطاف الثاني، ونشد أحد الميزانين إلى اليمين بقوة أفقية، في حين نشد الميزان الآخر بقوة مساوية للقوة الأولى في الاتجاه المضاد كما في الشكل 9-4. شكل 9-4. ما قراءة الميزان الأول؟ ما قراءة الميزان الثاني؟ يمكن وصف العلاقة بين القوتين المؤثرتين على المكعب كالتالي: أولا، مقدار القوة الأولى يساوي مقدار القوة الثانية. ثانيا، اتجاه القوة الأولى مضاد لاتجاه القوة الثانية، نرسم سهما يمثل القوتين في الشكل السابق. نلاحظ أنه عند مد إحدى القوتين فإنها تنطبق على الأخرى كما في الشكل. الصفحة 59-100. هل القطعة في حالة توازن؟ فراغ. ولماذا؟ فراغ. والآن نثبت أحد الخطافين في نقطة أخرى بعيدة عن المركز كما في الشكل 9-5، ثم نشد كل من الميزانين بقوتين أفقيتين متضادتين. نرسم سهما يمثل القوة التي تؤثر إلى اليمين، ونرسم سهما آخر يمثل القوة التي تؤثر إلى اليسار. ما العلاقة بين السهمين؟ عند مد أحد السهمين هل ينطبق على السهم الآخر؟ ماذا حدث لمكعب الخشب؟ لقد خرج المكعب عن توازنه حيث تحرك وانقلب ثم استقر مرة أخرى. والآن بعد أن استقر المكعب، هل ينطبق أحد السهمين على الآخر بعد مدة؟ شكل 9-5. لقد انقلب المكعب حتى أصبحت كلتا القوتين على استقامة واحدة، وذلك شرط آخر من شروط توازن الجسم الذي تؤثر فيه قوتان. نتأكد من هذا الشرط ونغير موقع الخطافين ونكرر العمل. النتيجة: من أجل أن يتوازن جسم تؤثر فيه قوتان لا بد من توافر ثلاثة شروط: أولا، أن تكون القوتان متساويتين في المقدار. ثانيا، أن تكون متضادتين في الاتجاه. ثالثا، أن ينطبق خط تأثيرهما بحيث لو مدت إحدى القوتين لانطبقت على الأخرى. الصفحة 60-100. توازن الجسم في المائع الساكن. يطلق لفظ المائع على المواد التي لها خاصية الجريان أو الانتشار، وينحصر ذلك الوصف في حالتي المادة، الحالة السائلة والحالة الغازية، حيث تكون قوة التماسك بين دقائق المادة ضعيفة ولا يصدق ذلك على المادة في حالتها الجامدة. لماذا؟ وسوف نقصر بحثنا هنا على توازن الجسم في السائل الساكن. توازن الجسم الطافي على سطح سائل: نلاحظ قطعة من الخشب وهي تطفو على سطح الماء، لماذا لا تسقط نحو الأرض؟ شكل 9-6 على اليسار. نضغط عليها بإصبعنا إلى الأسفل ونحاول أن نغمسها في الماء، بماذا نشعر؟ إذن ما القوة التي تؤثر عليها وهي تطفو؟ 1-فراغ، 2-فراغ. إنها بالتأكيد لا تتعرض لقوة تجاذبها مع الأرض فقط، إذ لو كان كذلك لسقطت إلى الأرض، بل لابد أن هناك قوة أخرى تمنع قطعة الخشب من السقوط. ما اتجاه القوة التي تقاوم سقوط قطعة الخشب؟ نسجل نتائجنا. أولا، يتعرض الجسم الطافي لقوة تدفعه من أسفل، مصدرها السائل وتدعى قوة دفع السائل. ثانيا، يكون الجسم الطافي متوازنا تحت تأثير قوتين هما قوة ثقل القطعة. ما اتجاهها؟ الصفحة 61-100. وقوة دفع السائل، ما اتجاهها؟ من خلال دراستنا السابقة للتوازن، ما العلاقة بين هاتين القوتين؟ أولا فراغ، ثانيا فراغ، ثالثا فراغ. نشاط عملي: لدراسة قوة دفع السائل للأجسام نقوم بإجراء النشاط التالي. نحتاج إلى قطعة من الخشب وخطاف ميزان زنبركي مدرج بالنيوتن ووعاء فيه ماء. العمل: أولا نثبت الخطاف في قطعة الخشب، ثم نعلقها بالميزان ونسجل القراءة. ثقل قطعة الخشب في الهواء يساوي فراغ نيوتن. ثانيا، لندل قطعة الخشب فوق سطح الماء وندعها تنغمر في الماء ببطء وهي لا تزال معلقة بالميزان، ونلاحظ قراءة الميزان. نسجل ملاحظاتنا. كم أصبحت قراءة الميزان حينما استقرت قطعة الخشب فوق سطح الماء؟ ثقل قطعة الخشب وهي طافية فوق سطح الماء يساوي فراغ نيوتن. إن قراءة الميزان تبدأ بالتناقص بمجرد أن تلامس قطعة الخشب سطح الماء، ويستمر هذا التناقص إلى أن تصل قراءة الميزان إلى الصفر. إذن تظهر قراءة الميزان أن وزن قطعة الخشب يساوي صفر، ومعنى ذلك أنها قد خسرت كل ثقلها ظاهريا. والسبب في ذلك بالطبع وجود قوة دفع السائل. الصفحة 62 بعد 100. كم مقدار قوة دفع السائل لقطعة الخشب؟ وما اتجاهها؟ وعندما نستخدم جسما ذا كثافة أعلى من الخشب، كرة معدنية مثلا، فإن قوة دفع الماء لا تكون كافية للتغلب على ثقل الكرة، فتنغمر الكرة في الماء، إلا أنها تخسر من ثقلها ظاهريا بمقدار قوة دفع الماء لها. على اليسار شكل 9-9. نشاط عملي: كم يخسر الجسم الذي غمر تماما من ثقله ظاهريا؟ نحتاج إلى كرة معدنية وميزان مدرج بالنيوتن وحوض به ماء. العمل: نعلق الكرة بالميزان ونسجل قراءة الميزان. إذن ثقل الكرة في الهواء يساوي فراغ نيوتن. ننزل الكرة في الحوض تدريجيا ونتابع قراءة الميزان حتى تنغمر الكرة كليا بالماء. نسجل قراءة الميزان. ثقل الكرة المغمورة في الماء يساوي فراغ نيوتن. كم خسرت الكرة من ثقلها بعد غمرها في الماء؟ كم مقدار قوة دفع الماء للكرة؟ نسجل نتائجنا. يخسر الجسم المغمور في السائل بمقدار قوة فراغ. إذن كل جسم يغمر كليا أو جزئيا في الماء فإنه يخسر ظاهريا من ثقله بمقدار قوة دفع الماء له. سؤال للتفكير: إذا استبدلنا الماء بسائل آخر، هل سنصل لنفس النتيجة السابقة؟ الصفحة 63 بعد 100. تطبيقات حسابية: 1. ألقيت قطعة في اللين، ثقلها في الهواء 1500 نيوتن، في الماء فانغمرت جزئية. ألف: إلى كم يشير مؤشر الميزان حينما نزن القطعة السابقة وهي مغمورة جزئيا بالماء؟ ب: كم خسرت قطعة الفلين ظاهريا من ثقلها؟ جيم: كم مقدار قوة دفع السائل لقطعة الفلين؟ ثانيا: قطعة من الحديد حجمها 300 سنتيمتر مكعب، فإذا كانت كثافة الحديد 7.9 جرام على سنتيمتر مكعب، فكم يكون ثقلها عندما تنغمر تماما بالماء إذا تعرضت لقوة دفع السائل؟ مقدارها 2.94 نيوتن. المعطيات: قوة دفع السائل يساوي ما تخسره قطعة الحديد من ثقلها يساوي 2.94 نيوتن. الحل: كتلة قطعة الحديد يساوي حجم قطعة الحديد ضرب الكثافة يساوي 300 ضرب 7.9 يساوي 2370 جرام. ثقل قطعة الحديد يساوي فراغ نيوتن. سؤال للتفكير: أين يزن جسم أكثر؟ في سائل ذي كثافة عال أم في سائل أقل كثافة ولماذا؟ الصفحة 64 بعد 100. أسئلة: 1. أثر على جسم بقوتين قاف 1 وقاف 2 متعاكستين في الاتجاه، ماذا يحدث للجسم في كل من الظروف التالية؟ ألف: قاف 1 أكبر من قاف 2 وخط تأثيرهما متطابقان، ب: قاف 1 يساوي قاف 2 وخط تأثيرهما متطابقان، جيم: قاف 1 يساوي قاف 2 وخط تأثيرهما غير متطابقين. 2. لماذا يضطر سائق السيارة إلى الضغط على دواسة البنزين بقوة ثابتة؟ كي تبقى محتفظة بسرعة حركتها. 3. إذا دفعت كرسيا نحو اليمين بقوة مقدارها 40 نيوتن ودفعه زميلك بقوة 50 نيوتن نحو اليسار، هل يبقى الكرسي متوازنا؟ أقترح ما يجب أن أفعله كي يبقى الكرسي متوازنا. ماذا نستطيع أن نقول عن توازن الجسم في هذه الحالة؟ 4. ما هي الشروط اللازمة كي يتزن جسم ما في مائع ساكن؟ 5. إذا كان ثقل جسم وهو مغمور كليا في سائل 20 نيوتن وكان مقدار قوة دفع السائل له 10 نيوتن، أحسب ثقل هذا الجسم في الهواء. 6. قطعة حديد كتلتها 0.8 كيلوغرام وثقلها في الماء 6.84 نيوتن، أحسب قوة دفع الماء لقطعة الحديد. 7. وضعت كرة معدنية على سطح طاولة مستوية، ألف: ما هي القوة التي تعمل على الكرة؟ ب: هل الكرة في حالة توازن بتأثير القوة العاملة عليها؟ ما نوع هذا التوازن؟ جيم: هل تتحرك الكرة أم تبقى ساكنة ولماذا؟ دال: إذا أثرنا على الكرة بقوة صغيرة موازية لسطح الطاولة فماذا يحدث لها؟ ما هي القوة التي تتأثر بها الكرة في هذه الحالة؟ 8. ما الذي يجعل القمر يدور في مدار ثابت حول الأرض؟ أرسم شكلا يوضح الإجابة.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045 أو الهاتف رقم 40 21 248 أو الهاتف رقم 41 21 952 أو الهاتف رقم 276 77 38 أو الهاتف رقم 412 44 68 أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم خالد الغانم.